أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط في البحث عن مسألة الحسن والقبح العقلي. وقلنا أن ذكرت ملاكات لكون الشيء حسن وكون الشيء قبيح ذكرناها ولا نعيد، ولكن قلنا الذي هو محل النزاع ومحل الكلام ما هو؟ هو المعنى الرابع. ما هو قلنا المعنى الرابع؟ هو أحسنتم، هو ما يكون ما يكون أحسنتم أن هذا الفعل الذي صدر موجب للمدح للعقلاء أو يكون موجب لذم العقلاء. واضح المطلب؟ بعد ذلك نحاول قبل الدخول إلى أدلة النافين والمثبتين نذكر مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: ما هو الملاك للحكم بحسن الأفعال وقبحها؟ بالأمس احنا أشارنا إليها إشارة سريعة في الدرس الماضي، الآن نشرحها لكي تكتمل الصورة. ما هو الملاك؟ يعني ما هو الميزان؟ قلتم أنه الحسن والقبح عقليين، صحيح؟ وضحنا معنى كونهما عقليين وكونهم كذا بالملاك الرابع الذي شرحناه مفصلا فلا نعيد. لكن يبقى الكلام بأنه أن العقل، هذا العقل الحاكم، كيف يقضي بالحسن والقبح؟ يعني كيف يحكم بأن هذا الشيء حسن وهذا الشيء ماذا؟ قبيح. كيف؟ حتما له ملاك، حتما له ميزان. ما هو الملاك؟ ما هو الميزان في قضائه في حكمه؟ يقول، نقول أن الملاك لحكم العاق هو أن الإنسان نفسه يجد أن هناك أفعالا تلائم وتنسجم مع وجوده كإنسان في بعده المثالي، في بعده الإنساني، في بعده البشري، كون إنسان، مو بالحال فقط كون حيوان، كون ماذا؟ إنسان. الملاك إذن في كونه إنسان، فيرى أن هذا الفعل يوافق هذا الكمال الإنساني، أو يوافق هذا الوجود الإنساني، يوافق هذا الوجود المثالي للإنسان. فش يصير؟ يرى أن هذا الفعل حسن. مثل افترض العادل، العدل عندما ينظر إليه العاقل وهذا العدل ينسجم معي أنا كوجود إنساني، كوجود مثالي، كوجود صح التعبير إنساني، فيقول العدل حسن ينسجم مع كمالاته المطلوبة. أو رد الأمانة، أو الوفاء مثلا، أو إلى آخره. وهناك أفعال لا تنسجم مع وجوده المثالي، مثل عندما يرى الظلم مثلا، يقول هذا الظلم لا ينسجم معي، فيكون هذا الأمر قبيح. واضح هذا المطلب؟ أنا أقرأ عبارة لنفس الشيخ السبحاني حفظه الله في نفس كتاب الكبير هذا الإلهيات في الجزء الأول صفحة 239. الشيخ السبحاني عليه حفظه الله ورعاه، نذكر عبارته من باب الفلان. قلنا احنا المطلب شوي ناخذه من نفس بحثه، اوسع لكم وافول، شوي مختصر الكتاب. يقول: ما هو الملاك للحكم بحسن الأفعال وقبحها؟ يقول: إذا كان محل النزاع ما ذكرنا من إدراك العقل حسن الفعل أو قبحه بالنظر إلى ذاته مع غض النظر عما يترتب عليه من التوالي، قلنا الفعل بما هو هو، فيقع الكلام في أن العقل كيف يقضي، كيف يحكم بالحسن والقبح، وما هو الملاك في قضائه يعني في حكمه. نقول إن الملاك لقضاء العقل هو أنه يجد بعض الأفعال موافقا للجانب الأعلى من الإنسان والوجه المثالي له في الوجود البشري، وعدم موافقة بعضها الآخر لذلك. الميزان هو نفس الوجود الإنساني، الكمال الإنساني المخلوق له والمفطور عليه. وإن شئت قلت، يقول يوضح المطلب، وإن شئت قلت إنه يدرك أن بعض الأفعال كمال للموجود الحي المختار وبعضها الآخر نقص له، فيحكم بحسن الأول، يقول هذا الفعل حسن ولزوم الاتصاف به، وقبح الثاني ولزوم تركه، أي ولزوم تركه، ولو عمم الطبع فيما ذكر من الملاكات لهذا المعنى، أي الطبع الأعلى في الإنسان مقصودة، لكان هذا المعنى داخلا حتى فين؟ داخلا في الملاك، داخل للملاك الأول. يعني قلنا ذكر عدة ملاكات، يقول لو عممنا هذا يشمل حتى ماذا وياي، ها يشمل نفس الملاكات التي ذكرناها مفصل، يعني مثلا كما أشرنا ملامة الطاب وغير اللي ذكرناهم. بعد على كل حال
قد يأتي إشكال أنه هذا الأمر مو متفق عليه، مثلا الكمال أو وجود المثال، بعضهم فسره بتفسير وبعض فسره بتفسير، فكل واحد راح يرجع لتفسير.
لا، هو في النتيجة هناك حتما شيء متفق عليه، يعني في الفطر البشرية حتما هناك شيء ماذا متفق عليه، اللي احنا نشوفه من تباينات تغيرات هذا ما راح يأثر على كون الشيء هذا بديهي أو فطري، وهذا الإشكال راح يجينا إن شاء الله في مرحلة الصدق والكذب كيف نتعاطى معها.
كأنه شيء
شاذ. إيه لا، ممكن شاذ بالنتيجة أن هناك شيء متفق عليه عند البشرية وهي النزوع نحو الكمال. يبقى المشكلة وين؟ مو في النزوع نحو الكمال وكون أحسنتم، المشكلة في المصادق، يعني ما يعتقد أن هذا كمال أو ليس بكمال. ومن هنا نحن نقول بالنسبة لأساس المطلب نتكلم، أما التفاصيل والجزئيات هذه قد يصير فيها كلام. يعني مثلا لا يوجد أحد في البشرية، لا يوجد أحد يعتقد أن العدل ظلم وأن العدل حسن وأن ظلم، أن العدل قبيح وأن الظلم حسن. جيب لي واحد من البشري، ما في أصلا. واضح هذا ماذا يكشف؟ إن يشعر أن هناك شيء متفق عليه في الكمال البشري، وهو أن العدل ينسجم مع كمال البشري أو مع كمال البشرية، وأن الظلم لا ينسجم مع كمال البشر. ولذلك تجد هذه الحقيقة يتفق عليها المسلم والمسيحي واليهودي والملحد ومن لا يعرف الله ومن ينكر وجود الله، من ينكر العالم الآخر، الملاحدة، البراهمة إلى غيره. وهذا جينا إن شاء الله بعض الاستدلالات. واضح المطلب إلى هنا؟ إذن الضيق والسعة هذا ما راح يأثر. إحنا مثل نقول كلامنا وين كان بالأساس؟ في الإيجاب الجزئي، موجب الجزئي، يكون حتى مورد واحد نكتفي به أصلاً. وذاك في بعض المصادر راح كلها يكون مقياسها أساساً هذا الشيء المتفق عليه، وهو العدل حسناً والظلم قبيح. حتى في الصدق والكذب يجينا إن شاء الله هذه الإشكالات فيه. واضح المطلب؟ عشان نكمل البحث. خب، المسألة التي حب نشير إليها، هناك مسألة يعني ترتبط بما نحن فيه الآن، وهي أن الآن أجيبها من هنا من هذا المطلب. سؤال: الحين أشرنا إليه ولكن عشان تبلور أكثر. سؤال: من الأبحاث التي طرحت ومن التساؤلات التي طرحت، هل أن العاقل له مدركان، أو له أن العقل بما هو عقل يعني له إدراكات، أو لا، خلينا نجيب بصياغة أخرى أفضل، نقول العقل، أو لما نقول العقل نقول المعقولات، هذا اللي يتعقلها العقل، المعقولات، هل يحكم بها عقل واحد أو يحكم بها عقلان مختلفان؟ هذه المسألة تطرح وين؟ في بحث ماذا؟ في بحث أن الإنسان له عقل، صحيح؟ الإنسان عنده هذه القوة المدركة، لكن هذا العقل قسم إلى قسمين: عقل عملي أو عقل نظري وعقل عملي. وقع كلام بين الإعلام، هل هما عقلان مستقلان أو لا هما عقل واحد يختلفان بلحاظ سنخ المدرك؟ فإن أدرك العقل أمورا ها ليس من شأنها العمل بل من شأنها العلم بها، كوجود الله مثلا، أو استحالة اجتماع النقيضين، أو هل يسموه عقل نظري؟ وإذا أدرك هذا نفس العقل ماذا أدرك؟ أن هناك أعمالا ينبغي العمل بها وأن هناك أعمالا لا ينبغي العمل بها، يعني مقولة ينبغي ولا ينبغي، ماذا يسمى هذا؟ العقل العملي. أحسنتم، يسمى العقل العملي. فإذن العقل النظري هو ماذا؟ العقل النظري والعقل العملي شأنهما التعقل، كليهما يتعقل، هذا يتعقل وهذا يتعقل، لكن العقل النظري وين شأنه؟ وين محله؟ العلوم الصرفة بتعبيرنا اللي ما متعلقة بالعمل، مثل لما تثبت أن الله موجود واحد لا شريك له، لاحظ، أو أن صفاته عين ذاته، أو إلى آخرة. بينما العملي لا، شأنه وين؟ أن يعمل، يعني مربوط بشأن العمل، مثل التوكل حسن، الرضا والتسليم والصبر محمود، الأخلاق كذا حسنة، أو إلى آخرة. متفتي وياي؟ هذا مهم جدا، هذا بحث سيجيكم في علم الأصول، في علم الكلام، في العقائديات، في الفلسفيات، يجيكم هذا البحث، أن العقل تارة يكون عقلا نظريا وتارة عقلا عملي، وهو عقل واحد. في رأي من يقول هناك تارة قوتين، لكن الرأي المعروف أنهم ماذا؟ عقل واحد، لكن يختلف في المدرك نفسه، إن كان مما فقط يعلم به يكون نظري، مما يعمل به يسمى عملي. واضح الفكرة؟ الجين احنا نذكر لفائدة الآن، قبل ما أرتب الفائدة عليه نذكر كلمة لطيفة للمحقق السبزواري عليه الرحمة، أو قبل ذلك كلام للفارابي عليه الرحمة. الفارابي يسمى المعلم الثاني رحمة الله عليه، يقول الفارابي يقول إن النظرية، يعني العقل النظري أو المدركات النظرية مقصودة في قبال العملية، إن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان. علم ارتبط بالعلم، إن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان، هو للعمل هذا لمن فقط؟ للعلم، هذه النظرية يعني مرتبطة بالعقل النظري. يقول والعملية، يعني مرتبطة بالعقل العملي، يقول والعملية هي التي يعرف بها أو يعرف بها ما من شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته، يعني أمور العمل. خب الأوضح من هالعبارة كلام محقق السبزواري عليه الرحمة في شرح المنظومة صفحة 310، عبارة جدا لطيفة تختصر لك المطلب مع الأمثلة، وهذه تكون من محفوظاتكم المفروض لأنها نص في المقام وتفيدكم كثير. الحكيم السبزواري من لهادي عليه الرحمة يقول ماذا؟ التفت، يقول إن العقل النظري والعقل العملي ماذا؟ من شأنهما التعقل، من شأنهما ماذا؟ التعقل، لكن النظري شأنه العلوم الصرفة غير المتعلقة بالعمل. لكن النظري شأنه العلوم الصرفة غير المتعلقة بالعمل. مثل ماذا؟ مثل الله موجود واحد، وأن صفاته عين ذاته ونحو ذلك، علوم الصرفة. حلو تقول لي بكرة تأثر لي في العمل وتقرب نظر بحث آخر، لكن أنا بما هي علم صرف. والعملي يعني العقل العملي، والعملي شأنه العلوم المتعلقة بالعمل، والعملي شأنه العلوم المتعلقة بالعمل. مثل ماذا؟ مثل التوكل حسن، بعد والرضا والتسليم والصبر ماذا؟ محمودة، يعني هذه الصفات محمودة. يقول وهذا العقل هو المستعمل في علم الأخلاق. هذا العقل عقل العملي، عادة تتكلمون الأخلاق وين مربوطة لنا عمل ينبغي ولا ينبغي، يسمو العقل العملي. يقول فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين، شيء منضم إلى شيء، لا بل هما جهتين لشيء واحد وهو الناطقة، يعني القوة الناطقة يعني العاقل. إنسان الحيوان الناطق، هذه الناطقة لها حيثيتان، ما يعلم ما ينبقي أن يعلم سمينا عقل نظري، ما ينبقي أن يعمل سمينا عقل عملي. هذا بيان اللطيف من الملا هادي السبزواري في المنظومة في صفحة 310.
يمكن النظر إلى القسم الثاني عن التوكل الحسن بما هو حسن، يعني بغض النظر عن الشيء الخارجي، نقول هذا شيء اسمه من القسم الأول.
لا، هذا المقولة وإيش؟
الأول يكون يعني بغض النظر لما هو محركة، مثلا خلينا نصلي مثلا إن الله موجود مثلا.
قلت لك هذا شيء آخر مترتب، إحنا نفس المقولة هذه ينبقي أن تعلم بها ولا ينبقي أن تعلم بها. علم كوني أن أعلم أن الله واحد هذا علم. نعم، بعد ما أعلم أن الله واحد لا شريك لا أجي مسألة أنه يستحق العبادة ما يستحق العبادة، أجي منظومة أخرى بحث آخر، لكن هي بذاته بما ذاته. بينما اللي قلت الآن مثلا التوكل حسن، هذا وش أنا فايدتي لما أعلم التوكل حسن؟ شوف هم أتعقله مو متعقله، لكن أتعقله لما؟ لكي أتصف بحسن التوكل. يا فاش صارت وين الآن؟ في العمل. أحسنت، هو هذا. خب إلى هنا تم الكلام. المسألة المهمة والحنا كلها المقدمة حق مسألة مهمة، وهي تعلمون أنه من الأمور التي تعلمون بها مسألة ماذا؟ عشان اختصر المطلب، لما نريد احنا كل شيء عشان الوقت بعد ما نريد نطبق جزء من العبارة، نقول في جملة واحدة، نقول ماذا نقول؟ نقول انه الان بعد ما ادركنا ان عندنا عقلان، خلينا نتسامح نقول عقلان، عقل واحد، عقل نظري وعقل عملي. والعقل النظري من شأنه ما يعلم، والعقل العملي من شأنه ما يعمل. واضح إلى هنا؟ هو سؤال، هل هناك قضية أولية، أولى الأوليات، تعلمون الأوليات اللي رسم في علم المنطق، هذا ترجعون الصناعات الخمس مهمة، بحث البرهان والجدل وغيره، صار بحث البرهان هنا. معنى الأوليات، تذكرون الأوليات الست صحيح؟ الأولوية اليقينيات، معذرة، منها ماذا؟ الأوليات. قلنا الأوليات ما هي؟ في علم المنطق هي التي يكفي فيها ماذا؟ تصور الموضوع والمحمول للحكم بثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. هذا بديهية جدا، أتوقف على شيء مجرد تدرك النقيضين شو تحكم؟ استحالة الاجتماع، صحيح؟ إيه؟ الكل أكبر من الجزء، وهكذا مجرد تصور الموضوع والمحمول بالضرورة النفس شو تصير؟ تذعن وتحكم، هذا أمر بديهي. خب سؤال الآن، ما هي أولى الأوليات أو أبدأ البديهيات في العقل النظري اللي ترجع لها سائر المسائل البديهية الأخرى والنظرية أيضا؟ يقولون مسألة ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين. هذه أم الأولية، هذه الآية المحكمة، الآية المطلقة اللي ما يشك فيها إما أنه معاند أو أنه ما تصور الموضوع والمحمول بالشكل الصحيح، فصل عنده شبهة في قبال بديهة، مثل ما تسمعون شبهة في قبال بديهة أنه هو هذا يعني، مسكين ما تصور التصور الصحيح. لو تصور التصور الصحيح شو يصير؟ أذعن، عنده مشكلة هو، ما قدرت توصل الفكرة. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ببداهة العقول، هاي سموها أس وأم العقل النظري اللي أصل على أساسه تثبت وجود الله أنت، وإلا إذا ما تعتقد في رتبة سابقة أن النقيضان لا يجتمع ويرتفعان، لو قمت ألف دليل على إثبات وجود الله، مليار دليل على إثبات وجود الله، تصير يجتمع مع عدمه ولا ما يجتمع مع عدمه؟ يجتمع يعني يا أبو زيد ما كنك غزيت، مهما تجيب الأدلة تقول ما دام النقيضان يجتمعان شو الفائدة؟ يعني راح أثبت وجود الله لكن الله راح يجتمع مع عدمه، أثبت العالم الآخر لكن العالم الآخر يجتمع مع عدمه، لأن النقيضان يجتمعان وجود وعدم. لاحظوا يا خطورة هذه المسألة. إذن هذه أم المسائل على أساسها تثبت كل المعتقدات، ما دي واضحة الفكرة؟ واضحة. هذه في العقل النظري سموها أم العقل النظري اللي هو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وعندنا الحين مو بحثنا لا مفصل، احنا ما لنا خلاص باب التذكيرة، البحثنا هو هذه. سؤال في العقل النظري، هل توجد قضية مثل هالقضايا أو لا؟ هل عندنا قضية في العقل العملي ما ينبغي أن يعمل، ها توجد قضية نسميها أم القضايا في العقل العملي أو لا توجد؟ نقول نعم توجد. ما هي؟ أحسن أن العلم الحسن، تقول أن العدل حسن والظلم قبيح، هذه بعد لا نزاع فيه، مثل ما تقدر تنازع في النقض لا يجتمعان، هذا أيضا ماذا؟ لا تنازع. جيب لي واحد من البشر، بشر مهما يكون من ثقافة والدين وثقافة ولا أبدا مستحيل أقول له العدل ظلم والقبح والويش والعدل، والعدل قبيح والظلم حسن، ما في إلا نقول أما هذا معاند أو مختل أو عنده شوف في قبال بديه. مطلب مهم ها. إذن أم انصح التعبير العقل النظري العملي، القضية الأم في العقل النظري العملي ما هي؟ فضها أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، خلاص. وهذه التي لا نزاع ولا خلاف فيه، وعلى أساس نرجح كل القضايا الأخلاقية، شو سبحان الله، حتى في حسن التوكل، في مثلا مساعدة الفقراء، مساعدة الضعف، لازم تتوازن وين؟ كلها تقيسها بمن؟ أن هذا عادل وأن هذا حسن أو أن هذا ظلم أو قبيح. والدليل شوف واحد محتاج، هذا المحتاج مدرس حيثياته، شوف محتاج ولكنه مسكين كذا كذا كذا، فتقول مساعدته حسنة. نفس هذا المحتاج لو عنده حيثيات أخرى، إن لو أبى ساعده بيروح يستخدم مخدرات، بساعده كذا، شو يصير مساعدته؟ فما تصير عندك إطلاق في القضايا إنه مساعدة المحتاج أمران حسن، لا لا، هي هم تختلف. ليش؟ لأنك تقيسها بمن؟ بالقضية الأم اللي هي العدل حسن والظلم قبيح، فهل من العدالة أساعده أو من العدالة أنني ماذا؟ لا أساعده. وهذا تفيدنا القضية وين إحنا بعدين جينا مسألة الصدق والكذب. إذن هذه القضية بعد لا نزاع فيها، ملتفتين، وهي المقياس في جميع هذه القضايا الأخرى. إذن أم القضايا في العقل النظري العملي ما هي؟ أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. هذا المطلب. المطلب الآخر اللي راح نشير له هذه المسألة، التفتوا عشان أنا أريد أختم بها بعد ونرجع لبحث الكتاب. شوف مهمة ذي الأبحاث، لاحظوا تعطيكم رؤية واضحة تقنوها. لأن كل شيء يندرج تحته، أي شيء أي فعل، وإيش مقياسك فيه؟ إما أن يكون عدل فأعمل به أو ظلم فأتركه.
يعني كل الأشياء مصادر،
هي تختلف المصادر بعدي، ما عندنا مشكلة في تختلف المصادر، نصير مقيد، ما عندنا شيء ما يمنع. بعدين الحين ما اريد الخوض الان، ادخل هالنقطه الاخيره واختم بها ونجي على بحثنا. المساله الاخيره كمقد يعني كخارج البحث او كذا، وان اشار لها يعني طبعا اشارات في الكتاب موجوده، ممكن قلت لكم يعني كلها على نحو الاختصار، وهذا مهم تتوسع فيه وتستفيد منه وعن امس واليوم وكذا عشان بعد نمشي على الكتاب بعدين. خب عندنا مساله ماذا اللي حين بعد ما وضحنا وشرحنا وفرقنا بين العقل النظري والعقل العملي، هذا اولا. ثانيا قلنا انه توجد في العقل العملي قضيه هي ام وهي اساس، ماذا اسميناها؟ العدل حسن والظل قبيح. ياتي السؤال، الذين قالوا بالحسن والقبح العقليين كالعدليه قالوا ان الحسن والقبح يقسم من لحاظ الافعال الى ثلاثه اقسام. هذا الحين قلت لك يفيدنا البحث، وراح هذا بهذا البيان عالي اشكاليه بتجينا ان شاء الله، بعد ما يحتاج نكررها ونزيدها ونهضم هذا المطلب. الاشكاليات على الحسن والقبح تنحل عندك اوتوماتيكيا، تنحل مجرد تتقن هالمطلب هذا اصلا. عندنا الفعل اتصافه بالحسن والقبح له ثلاث حالات. اي فعل انت تاخذه عشان تقول هذا حسن او قبيح شو يصير؟ له ثلاث حالات. الحاله الاولى ما يكون الفعل بنفسه عله تامه لثبوت الحسن والقبح له عقلا، عله تامه، يعني مجرد تتصور هذا الفعل تقطع وتجزم اما بحسنه او بقبحه، فصار حسن وقبح عقلي من هذه الجهه. ليش؟ لنفس الموضوع، نفس الموضوع هذا يكون هو العلة التامة من دون قيود من دون شروط، علة تامة في ثبوت الحسن والقبح له. مثل ماذا؟ مثل هذه قضيتنا، أنت مجرد تتصور العدل، نفس صورك للعدل شيثبت لك يكون علة تامة لثبوت كونه حسن، أنا حملت الحسن عليه، يعني حمل هذا المحمول وهو الحسن على هذا الموضوع وهو العدل شصير علة ومعلول، يعني مجرد تصور العدل صار علة تامة لثبوت ماذا؟ كونه حسن. واضح إن شاء الله. فمن هنا قضية العدل حسن والظلم قبيح هذه تامة بعد، ولا اللي شرحناها قبل قليل، واضح الفكرة؟ إذن هذه أفعال كذي، عدل حسن والظلم قبيح.
مجرد تصور
الفعل، مجرد تصور هذا الفعل اللي هو العدل بما هو عدل، ماذا يؤدي؟ إلى الحكم بأنه حسن. ومجرد أن تتصور بأن الظلم مجرد تصور الظلم شو تصور؟ أحسنتم أنه قبيح، فالعدل صار حسن والظلم قبيح، إذن صار الفعل هذا علة تامة لثبوت هذا الوصف، هذا لذاك وهذا لذاك. واضح هذا المطلب؟ وبهذا الأول، فبالتالي كما تعلمون فاعل حسن متى ما فعل الفعل الحسن شو يصير؟ يمدح. وفاعل العدل معذرة متى ما فعل العدل شو يصير؟ يمدح، إنه حسن بذاته. الظلم متى ما فعله فاعله شو يصير؟ يذم، أحسنت من أنه قبيح في ذاته. ما قدر توصل الفكرة؟ واضح المطلب؟ جيد، هذا مين سميه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا عندنا أفعال ما لا يكون الفعل تامة، يعني تام يعني يكون الفعل علة تامة لثبوت هذا الوصف، بل يكون هذا مقتضى له اقتضاء أن يتصف به. واضح؟ له اقتضاء ماذا؟ أن يتصف به. شلون اقتضاء؟ يعني بعبارة أخرى أن لا يكون هناك مانع من الاتصاف به، في اقتضاء، في قابلية بتعبيرنا أن يكون هذا حسن، ها؟ لولا وجود مانع يمنع. وتدخل هنا قضية الصدق والكذب، الصدق بما هو صدق حسن، ها حسن، تقول يعني وصف الحسن للصدق علة تامة؟ قل لا، الصدق فيه اقتضاء، فيه قابلية، فيه استعداد، ولكن هذا الصدق لا سمح الله لو استلزم إذا كنت صادقا أن يقتل مؤمن، أن يقتل نبي، أن تدمر البشرية صادقة، نقل الحقيقة صادقة، لكن أدري نقلي هالحقيقة شو يسوي؟ يشد حروب أصلا. شو صار هذا الصدق؟ قبيح أحسن. ليش قبيح؟ لأن اندرج تحت الظلم، صار صدقك ظلم للآخر. ما قلت لي هالنقطة كما قلت، هذه تحل إشكاليات في الحسن والقبح. الكذب، الكذب فيه اقتضاء ماذا؟ القبح، فيه استعداد وقابلية أن يكون ماذا؟ قبيحا، ولكن ما بنحو العلة التامة. فالكذب لو كان لنجاة مؤمن أو للإصلاح بين البين، إذا ما أمكن التخلص، تعبير من التورية يعني، إذا أمكن التورية روح للتورية، لكن ما أمكن بعد أصلا ما في طريق إلا حصراني بالأسئلة، حصراني حصراني، لأن أقول قضية كاذبة، ها؟ أي كذبة. ليش يصير هذا الكذب الذي في على أساسه ماذا؟ ينجو مؤمن، ينجو مجتمع من الدمار أصلا. أنا أشوف جيش الأعداء يدخل يريدون يغزون هالبلد المسلم، ومسكاني في الطريق تدري البلد الفلاني ماذا معلوماتك عنها، وأنا أدري قلت إنهم مسلمين، شو يصير؟ راح يغزوهم ويهتكوا أعراضهم ويسرقوا أموال، فكل ما كل أصلا ذلك مسيح، ذلك كفرة، ذلك فسقة، أصلا مثلكم يؤمنون له، شو تقطع هالمساواة عشان تغزو وكذا، فهكذا يصدقك وترك. صار هذا الصدق بحد ذات، الكذب بحد ذاته ماذا؟ فيه نجاة ناس، نجاة مؤمنين، نجاة كذا إلى آخرة. إذن أنت لما نجيل الصدق والكذب، شو تقول عن الصدق والكذب وياي؟ ما تقول أن صفة الصدق وصفة الكذب علة تامة لاتصافهم بالحسن والقبح، بل على نحو الاقتضاء. ما دي واضحة الفكرة؟ وهذا نحل الإشكالية اللي بيجينا بعدين، هم من ضمن إشكالياتهم البشاعرة، قال لو كان الحسن ذاتي القبح ذاتي للزم ماذا؟ أن يكون الصدق الذي فيه قتل مؤمن حسن، والكذب الذي يكون فيه نجاة مؤمن قبيح، والحال عكس. قل ها أنتم خلطتوا هذا الصدق والكذب، هل جبت أنا الإشكالية والعلاج بعدين سهل؟ ما هو الجواب؟ قلنا إن أنت خلطت الصدق والكذب. من قالك إن اتصاف الحسن والقبح للصدق والكذب على نحو العلية التامة، بل على نحو الاقتضاء؟ وبالعكس نقول الكذب سوف يكون هنا حسن لأنه لينسجم مع العادل، والصدق سوف يكون كذب لأنه قبيح لأنه سوف ينسجم مع الضال. شفتوا فائدة إن عندك قضية أم في العقل النظري، وعندك قضية أم وين؟ في العقل العملي، ترجع تحكم عليك، تقضي لك، تحكم لك. واضح إن شاء الله هذا البحث. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة، عندك أفعال لا هي علية فيها علية ولا هي على نحو الاقتضاء. مثل الآن الضرب، الضرب بما هو ضرب؟ أقول لك الآن الضرب حسن أو قبيح، شو تقول أنت؟ لا لا تقول لا حسن ولا قبيح،
حسن
حسب حسن ما تدري. لا هو لا هو شو يصير؟ لا ما تدري انه قبيح او لا. الضرب لما تحمل عليه الحسن يكون الضرب عله تامه للحسن، ولا الضرب عله تامه للقضاء. وايضا الضرب لا هو فيه اقتضاء الحسن واقتضاء، قل ما ادري. وهذا يختلف في الوجوب. فان كان الضرب للتاديب واصلاح مسار خاطئ، شو يصير الضرب هنا؟ حسن، اندرج تحت وين؟ العدل. وإن كان هذا الظلم للإيذاء وإهانة مؤمن أو ضرب يتيم بلا حق، شو يصير؟ قبيح. إيه فيندر لأنه يندرج تحت الظلم. واضح هذا البيان؟ هذا الحين ذكرنا بهالبيان، أنا قريب 40 دقيقة وياكم تقريبا، هذا كله وين؟ يحلل لي هالمشكلة هذه وعالج لي هالقضايا. واضح المطلب إلى هنا؟ واضح. خب جيد، مثلنا الكتاب ما أقدر أجيب الكتاب، سأس أقرأ المطلب لكم.
خب
لا لا مو اقتضاء أصلاً، ما في ما تقدر. يعني يلا الضرب مثل الصدق والكذب،
وإيش العنوان العام يعني يقول
أن
الضرب قبيح إلا إذا كان مثلاً يوجد
دواعي
مثل التأديب؟
إيه فصار بذاته، نظرنا ذاته بذات بما ذاته، لا معلوم أنه قبيح ولا معلوم أنه حسن. بينما الصدق، صدق شو تقول الصدق؟ ما شاء الله حسن الصدق، عجيك أن الصدق حسن. الكذب أنت حلو. ولذلك بيجينا إن شاء الله هذا في مقام الاستدلال. الآن سؤال، شوف تفريق، تفريق بين حالتين، أنا وإن كان بيجينا بس علاج الإشكال. الآن يجوا حق واحد يقول له هاك هذا درهم، بعطيك درهم، سواء صدقت إن صدقت بعطيك درهم واحد، وإن كذبت بعطيك درهم واحد. يقول العاقل وش يختار؟ يقول أنا حصل الدرهم حصل، إيش يكون أصدق؟ هذا يكشف عن أن الصدق وإيش فيه اقتضاء الحسن. أما لو جيت حق واحد قلت له أضرب ولك درهم، وإيش ما في يعني تفصيل، فهو يقول لك يعني شلون يعني. فلو قال لك أضرب إن كان للتأديب فلك درهم، إن كان للإيذاء فلك درهم، ها ما يقول إن الضرب وإيش فيه اقتضاء، ما في اقتضاء أصلا، هو أصلا لا اقتضاء فيه ولا علة تامة، فيبقى هو هكذا لا بشر. فإن كان هناك وجه يصحح الضار كالتأديب صار حسن، وإن كان وجهه إيذاء وتأليم مؤمن شو صير قبيح. خب عشان لان الوقت شو خلنا ننتهي من هالعبارة ذي، لأن حين خلاص إلى هنا انتهينا من لملمة البحث إن شاء الله، ما دي قدرت أوصل الفكرة واضح لأن هذا ما قرأنا العبارة في الدرس الماضي. قال تعيين محل النزاع، عشان نقرأ ونكمل. لا نزاع في الحسن والقبح بالملاك الأول والثالث، أي ملاك الأول ملائمة الطنبورة، وبعد كون الشيء كمان نفسه أو نقصان الأبعاد، ما أريد نشرحها مرة ثانية. يقول ها لا الأول ولا الثالث مو محل، إحنا كلامنا اختفت وتكونوا دقيقين، مو كلامنا أنه حسن أو قبيح بس، كلامنا أنه حسن وقبيح ووقع فيه خلاف. إحنا كلامنا وين الخلاف في أي صورة؟ فإذا لا الأول محل خلاف، وإن أطلقنا على بعضهم حسن وقبيح، ولا الثالث اللي هو ليس محلا للنزاع. يقول لا نزاع في الحسن والقبح بالملاك، يعني بالميزان الأول والثالث، وهو واضح ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. يقول وكذلك في الحسن والقبح، ها يقول هم إنه لا نزاع، إن هذا خارج عن بحثنا يعني. وكذلك في الحسن والقبح بملاك الغرض والمصلحة، وين الشخصين في الأمر الثاني؟ قلنا القرار المصلحة تار على الشخصية وتار على النوعية، على الشخصية أيضا هذا ليس محلا للنزاع. وأما الغرض والمصلحة النوعيان فإن كثيرا من الباحثين عن التحسين والتقبيح العقليين ماذا يعللون حسن العدل والإحسان، ها، وقبح الظلم والعدوان باشتمال الأول اللي هو من حسن العدل على مصلحة عامة، لأن هذا الفعل فيه مصلحة عامة صار شي صير حسن، والثاني لأن هذا الفعل فيه مفسدة عامة على النوع البشري مو شخص شي صار مفسدة كذلك. يقول هذا إذا أخذنا بهذا المعنى ممكن ندخله وين؟ في الرابع بس، هذا محل نزاع فقط، وإلا هو إذا انصهر في المعنى الرابع انتهى المسألة. لكن يبقى الكلام أنه مشكلة التعليل ما راح يصير للشيء في ذاته، وإحنا كلامنا أن الفعل وين في ذاته مو مترتب عليه من توالي من مصالح أو مفاصل. تفتوا وذلك بعض المصر ما أشار إلى هذا التفصيل، ما أشار له يعني. قال وهذا الملاك في الحقيقة من مصاديق الملاك الرابع اللي هو ما يوجب مدح الفاعل وذمه عند من؟ عند العاقل. يقول وهذا الملاك في الحقيقة من مصاديق الملاك الرابع كما لا يخفى، إذ ربما يكون مدح الفاعل على فعل وذمه على فعل لغاية المصالح والمفاسد النوعية. يقول بأنه ينظرون العقلاء إلى أو العقل ينظر أن هذا في مصلحة عامة ومفيدة وكذا يعتبره حسن، يعني العقلاء يمدحون هذا مثلا الفعل أنه مثلا فيه مصلحة نوعية، أو يذمون أن فيه مفسد نوعي، والإتيان بالفعل وترك بهذه الغاية يعد كمالا ونقصانا للفاعل. وهذا المعنى الأخير هو محل النزاع بين المثبتين ماذا والنافين. إذ ربما يكون مدح الفاعل على فعل وذم على فعل لغاية المصالح والمفاسد النوعية، والإتيان بالفعل وترك بهذه الغاية شو يصير؟ لغاية المصالح والمفاسد النوعية يعد كمال وصالا للفاعل، فيذم ويمدح، فنقدر ندخله. وهذا المعنى الأخير هو محل النزاع بين الفتوى والمفتين. فإذا صار دخل يصير نفس الوين،
نفس
محل النزاع اللي قلنا ما يوجد مدح الفاعل وذمه عند العاق. كأننا وصل الفكرة، المقدار كافي لهنا. بعد تعالوا معي الآن إلى المطلب الثالث اللي قلنا عندنا أدلة لمن؟ للمثبتين، وأدلة للنافي. أولا دليل المثبتين، ذكروا وجوه عديدة طبعا في محلها في الكتب المطولة، هم في الإلهية ذكر مقدار منها، احنا نشوف حسب ما ذكره. الدليل الأول، الدليل الأول يذكر عبارة لصاحب من؟ تجريد المحقق الطوسي عليه الرحمة في كشف المراد صفحة 418، هناك المقصد الثالث في بحث الإلهيات اللي بشرح العلامة الحلي رحمة الله عليه. الدليل الأول ما هو؟ قال ما هو ما وهو ما أشار إليه المحقق الطوسي بقوله ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا. يقول هذا الدليل، هذا عبارة مختصرة، وش توضيحها؟ وهي دليل، دليل عقل. يقول أن الحسن والقبح إذا هكذا، إذا كان الحسن والقبح يدركه العقل، العقل يدرك أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل ماذا؟ قبيح. شو صير؟ هذا بعد لا إشكال أن الشارع إذا قال لي شيء شو صير؟ أعرف أنه حسن، أو قال لي مثلا صال، أو قال أشوي شيء معين، شو صير هذا الفعل؟ حسن. وإذا نهاني عن شيء صير قبيح. ليش؟ يقول لي أن العقل يدرك أن ماذا يدرك؟ أن الشارع المقدس منزه عن عن الكذب، منزه، فلا يستر منه قبيح. واضح؟ فبالتالي نقول هذا لحكم العقل بأن الكذب قبيح والشارع لا يرتكب هذا القبيح، فكل ما يقوله لي الشارع أن هذا حسن شو يصير؟
حسن.
وأن هذا الشيء قبيح شو يصير حكمه؟ قبيح. واضح هذا المطلب؟ هذا أما يثبت، يثبت إذا شوف الدليل هكذا، الدليل هو هذا. إذا قلت أن العقل يدرك الحسن والقبح، فنسميه حسن وقبح عقلي، يعني معنى أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، يثبت أن ما قاله الشارع حسن شو يصير؟ حسن. وما قاله الشارع قبيح شو يصير؟ قبيح. لماذا؟ أحسنتم، لأن العقل يحكم بذلك، والعقل أيضا يحكم أن الشارع لا يفعل القبيح، فلا يكذب والعياذ بالله. أما إذا لا قلت أن العقل ما يستقل، مثل أشاعر الأشياء يقولوا العقل ما يدرك أن هناك أشياء حسنة وهناك أشياء قبيحة، ما يدركها العقل. واضح؟ فبالتالي شو يصير إني بعد؟ صار مشكلة بعد، أن بعد الإنسان هل يجزم إذا ما عنده ضابطة يعرف أن الشارع ما يكذب والشارع ما يفعل القبيح؟ إذا ما عنده هذه الضابطة، أسقطتم هذه الضغط، هذه الضابطة من هذا الإنسان، شو يصير؟ بعد لو قال الشارع هذا حسن، يبدأ الإنسان يشك إن احتمال هذا شو يصير، كذب علي الشارع إن هذا حسن هو قبيح أصلاً، أو العكس قال شيء إن الشارع هذا قبيح ولكن في الواقع يكون حسن. لأن ليش؟ لأن العقل ما راح يدرك أو ما يحكم أن الكذب قبيح. إذا ما كان الكذب قبيح شو يصير؟ ممكن أن يصدر من الشارع ما خلاف ذلك. فبالتالي ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، هذا معنى ولانتفائهما مطلقاً لثبتا شرعاً. شو يصير انتفاءهما؟ من هو الانتفاءهما هنا؟ أحسنتم، لا يكون لا عندنا لا حسن وقبح عقلي، ولن يكون هناك حسن وقبح شرعي. ليش؟ لأن الشرع هنا ماذا بعد؟ ها؟ لو ثبتا شرعا يعني جعلت الحسن والقبح ما قبعه الشارع وما حسنه الشارع، والعقل لا يدرك ذلك، فيحتمل العقل أن الشارع شو يصير؟ ممكن أن يكذب، فما يصير عندك لا حسن عقلي ولا حسن شرعي، لا قبح عقلي ولا قبح شرعي. هذا معنى ولانتفائهما، يعني إذن ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، يعني إذا قلت أن الحسن والقبح غير مدرك عقلي بل هو مدرك شرعي، لن يثبت لا المدرك لا القبح العقلي ولا الحسن العقلي، ولن يثبت الحسن الشرعي ولا القبح الشرعي، لأن الحسن والقبح الشرعي متوقف أي على إدراكك ماذا؟ على إدراك العقل أن هناك أفعال حسنة في ذاتها وأن هناك أفعال قبيحة في ذاتها، ومنها مثلا الكذب. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ لا لا لا، ولانتفائهما مطلقا، يعني مطلقا يعني مو عقلا بس، عقلا وشرعا. هذا الإطلاق مقصود القبح والحسن العقلي والقبح والحسن الشرعي، يعني في النتيجة كما تعلمون إذا كان الكذب حسب الفرق ما ثبت قبح بعد إلا بماذا؟ ما ثبت، فاحتمل أن هذا الأمر اللي قال عنه الشارع قبيح احتمل أنه كذب فيه، فيستلزم الدور، يعني توقف الشيء على نفسه بعد. هذا معنى استلزام الدور، لأن هكذا يعني إثبات قبح الكذب ها متوقف على إثبات كذبه من جهة الشارع، وإثبات كذب الشارع ها لا وإثبات لا نقول هذا عشان نجيب الدور، يعني وقلنا أن لا يوجد هناك حسن وقبح عقلي بل حسن وقبح شرعي، إذا كان هذا وش معناه؟ معناه أن الكذب لن يكون قبيح إلا إذا قال به من؟ قال به الشارع. وصدق واعتقادي أنا أن الشارع ماذا؟ صادق متوقف على قوله أنه ماذا؟ أنني لا أكذب. والحال شو صار؟ يعني شو صار النتيجة؟ أن كون الكذب قبيحون ها متوقف على قول الشارع أن الكذب ها قبيح، وقول الشارع أن الكذب قبيح سوف يتوقف على كون الكذب ها قبيح. سلزم الدور، توقف الشيء على نفسه، ماري واضح الدور، يعني الدور هو توقف الشيء على نفسه، يعني الشارع شو يقول ها؟ الشارع يقول لي أن الكذب قبيح، وأنا ما راح أدرك أن الكذب قبيح إلا من قول من؟ الشارع. يعني توقف كون الكذب قبيح ولا يصدر من الشارع بقول من؟ بقول الشارع نفسه، وتوقف الشيء على نفسه. كيف أنا أحل هالقضية؟ والدور كما تعلمون باطل. فإذن لابد لكي ينعالج هذه الإشكالية أن نقول أن الحسن والكذب عقلي وليس شرعي، وإلا لو كان شرعيا أحسنت لاستلزم الدور، ولا أصلا لما ثبت لا شرعا ولا عقلا. ما قررت توصل الفكرة بهالمقدار، واضح إن شاء الله ها ها واضح. فلنقرأ سريعا شوف إذا قال الدليل الأول وهو ما أشار إليه المحقق الطوسي بقوله ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، توضيحه أن الحسن والقبح لو كانا بحكم العقل، يعني العقل يحكم أن الحسن والقبح كذا، بحيث كان العقل مستقلا يعني ما يحتاج ضمير شيء في إدراك حسن الصدق وقبح الكذب، فلا إشكال في أن ما أخبر الشارع عن حسن يصير بالنتيجة حسن يثبتها، وما أخبر عن قبحه شو يصير قبيح. لماذا؟ لحكم العقل، للتحليل للتعليل، لحكم العقل بأن الكذب قبيح والشارع منزه عن ارتكاب القبيح. واضح؟ إذا يثبت، إذا قلت بالحسن العقلي يثبت الحسن والقبح الشرعي. وأما لو لم يستقل العقل، إذا قلت له العقل أصلا ما يدرك ومعطل كما يقول الأشعري، وأما لو لم يستقل العقل بذلك، فلو أخبر الشارع بحسن فعلين ها أو قبحه وياي، فلا يمكن لنا الجزم بكونه صادقا في كلامه. يقول أنا ما نعرف الناس الشارع صادق إلا هو إذا قال لي صادق، وإذا قال لي أنا صادق احتمال أنه يكذب، فلا يثبت لا صدق شرعي ولا صدق عقلي، لا حسن عقلي ولا حسن شرعي. واري واضح الفكرة؟ وأما لو لم يستقل العقل بذلك، فلو أخبر الشارع بحسن فعل أو قبحة، فلا يمكن لنا الجزم بكونه صادقا في كلامه حتى نعتقد مضمون أخباره ونستكشف منه حسن الفعل أو قبحة، وذلك الاحتمال عدم صدق الشارع. وين يبقى الاحتمال؟ فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما عندك شيء تسد هذا الباب. شوف هذا من مساوئ هذا الاعتقاد الباطل أن الحسن والقبح شرعي، وذلك الاحتمال عدم صدق الشارع في إخباره، فإن الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعد. أنا ما أدري أصلا أن الكذب قبيح، بعدين الشارع قال لي ويش القبيح الكذب قبيح، وإذا قال لي إن القبيح إن الكذب قبيح توقف على قول الشارع، واحتمال الشارع أنه ماذا كذب، فقبح الكذب توقف على قول الشارع، وقول الشارع عشان يكون صادق يتوقف على قول نفسه بأن الكذب قبيح، فتوقف الشيء على نفسه. مثل ما جيك واحد يقول له أنت مثلا هذا الخبر من أين، يقول هذا الخبر مني خو، لكن مثلا شو يقول هذا الخبر مني أنا أعطيتك هذا الخبر، ونقول احتمال مثلا صدق، أقول لا أنا صادق في قولي فخذوا هذا الخبر، احنا نقول في رتبة سابقة ما ندري انك صادق أو كذب، فيتوقف صدق خبرك على قولك أنك صادق، فتوقف الشيء أنا نفسه، فصحة هذا الخبر يتوقف على صدقه، وصدقه يتوقف على صحة هذا الخبر، فصار صار دور واضح. وهذه واضح الفكرة بس مثال تقريبي. قال فإن الكذب حسب الفرد لم يثبت قبحه، يعني في مرتبة سابقة ما أدرك العقل بعده، وإثبات قبح الكذب بإخبار الشارع ها عن قبحه، لما يقول الشارع الكذب قبيح فلا تعملوا، نقول احتمال أنك أنت وين كذبت حتى في هذا، استغفر الله كذبت في هذه المقالة، فيستلزم ماذا توقف اعتقادنا بأن الكذب قبيح على قولك بأن الكذب قبيح، وتوقف الشيء على نفسه، وهو دور. فإن الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه، وإثبات قبح الكذب بإخبار الشارع عن قبحه مستلزم للدار. هنا توقف. واضح المطلب إن شاء الله؟ أما لو في بعض سؤال خدمتكم إن شاء الله قدم، بعد ندخل إلى الدليل الثاني مع أدلة النافي مشكلاتهم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.